يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة التي تتحدث عن طبيعة اليهود وعن مواصفات اليهود باعتبارهم العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل. ولهذا نرى هذه الظاهرة كما قلنا سابقا، ظاهرة التركيز القرآني على بني إسرائيل في القرآن الكريم. هذه الظاهرة لها جانبان. الجانب الأول هو أن بني إسرائيل يمثلون العدو الأول، ولهذا يجب أن نعرف العدو، نعرف الوسائل التي يستعملها والمواصفات والنفسية لهذا العدو. ولهذا هذا مبدأ عقلائي وفي عالم السياسة، اعرف عدوك. علينا أن نعرف العدو وندرس العدو دراسة دقيقة حتى نعرف كيف نتعامل معه وكيف ندخل في قلوبه الرعب من خلال الوسائل التي نستعملها. ولهذا هذا الجانب الأول، يعني الجانب الأول من التركيز القرآني على بني إسرائيل هو يعرفنا القرآن الكريم هذا العدو، مواصفات هذا العدو، أساليبه في العمل وفي الإعلام وفي الحرب، نفسية العدو الخبيثة واللئيمة، كل ذلك حتى ندخل الساحة بحذر وندخل المعركة مع هذا العدو ونحن نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف. ولهذا القرآن الكريم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا لهم يعني ليست هذا الإعداد ليس إعدادا مطلقا، وإنما هو إعداد لعدو يجب أن تعرف الوسائل التي يستعملها العدو، نقاط القوة ونقاط الضعف. هذا الجانب الأول من التركيز القرآني على بني إسرائيل. الجانب الثاني هو أن الأمة الإسلامية قد تمر بما مرت به بنو إسرائيل في حياتها، في تمردها مع قيادتها، في أساليبها باللف والدوران. فالقرآن الكريم يحذر الأمة الإسلامية ويحذر المسلمين من الابتعاد عن صفات بني إسرائيل وتمرد اليهود مع أنبيائهم وتحريفهم لشريعتهم. ولهذا نرى القرآن الكريم يستمر في إعطاء مواصفات بني إسرائيل وأساليب اليهود مع الناس ومع الحقائق والتعامل مع الحقائق. يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الإزدواجية بين القول، بين الادعاء وبين العمل. اليهود من مواصفاتهم أنهم يلزمون الناس بأخلاقية الحرب، ويلزمون الناس بمراعاة واحترام الشعب اليهودي، وبينما هم لا يحترمون أحد. هم يغزون ما يشاءون من الأرض الإسلامية ويقتلون ما يشاءون. فهذه الإزدواجية بين القول والفعل أن تلزم الآخرين ولا تلزم نفسك. لماذا؟ لأنه اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وأن كل الأمم الأخرى همج رعاع لا تفقه شيئا، ولهذا ليس علينا في الأميين سبيل كما طرح القرآن الكريم. ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأمم الأخرى أمم أمية همجية، ليست أمة تصل واصلة إلى مرحلة الإنسانية الحقة، ولهذا ليس علينا في الأميين سبيل. عندما نقتل بهم، عندما نشرد بهم، ليس علينا في الأميين سبيل. هذا مبدأ جعل اليهود يلزمون الآخرين في الوقت الذي لا يلزمون أنفسهم بأي حق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني هم يدعون بأنهم أصحاب كتاب وأصحاب رسالة. هذا الأمر يعني أكبر ومستنكر أكثر. الواو حالية، وأنتم تتلون الكتاب، والحال أنكم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ هذا العقل يستنكر هذه الأثنينية في السلوك، أن الإنسان يأمر الناس بالبر بينما ينسى نفسه. طبعا يبقى أن نشير في هذه الآية إلى أن قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وإن كانت هذه الآية بحسب السياق القرآني كما رأينا تخاطب اليهود وبني إسرائيل، إلا أنها تمثل استنكار هذه الظاهرة مهما كان مصدرها، وهي ظاهرة أمر الناس بالبر ونسيان النفس. وهذه الظاهرة يستنكرها كما قلنا العقل السليم والفطرة السليمة، ولهذا جاء الأسلوب على شكل استفهام استنكاري. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ وهذه الآية تطرح إشكالية نجدها في الكثير من النماذج من المجتمع، وخصوصا في أولئك الذين يتصدون إلى قضايا المجتمع ويتولون مسؤوليات سياسية أو اجتماعية أو تربوية، حيث ترى بعض هؤلاء يعيشون التناقض بين الأقوال والسلوك. ففي الوقت الذي يتحدثون فيه عن ضرورة الزهد في الدنيا، تجدهم يعيشون الترف في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم. وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن التواضع وضرورة مداراة الناس، تراهم في علاقاتهم مع المستضعفين يعيشون الكبرياء والأنفة والتكبر. وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن ضرورة العطاء والتضحية في سبيل الله ومن أجل إعلاء راية الإسلام، تجدهم أبعد ما يكون عن العطاء والبذل والتضحية، فإنهم غير مستعدين لأن يضحوا بشيء من أموالهم فضلا من التضحية بدمائهم وأرواحهم. هكذا نجد إشكالية القول والعمل في شخصية هؤلاء، تمثل مفارقة صارخة تجعل المجتمع ينظر إليهم نظرة اشمئزاز ونظرة استهزاء، فلا يصدق بما يقولون ولا يلتزم بما يأمرون، بل قد يؤدي ذلك إلى التشكيك حتى بالعقيدة التي يدعو لها هؤلاء. يقول صاحب ظلال القرآن في تفسير هذه الظاهرة، يقول: والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها، وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم، لأنهم يسمعون قولا جميلا ويشهدون فعلا قبيحا، فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل، وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة، وينطفئ في قلوبهم النور الذي يشعه الإيمان، ولا يعودون يثقون في الدين بعدما فقدوا ثقتهم برجال الدين. إن صحت هذه التسمية، إن آفة رجال الدين كما يقول صاحب في ظلال القرآن، حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة، أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، ويدعون إلى البر ويهملونه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى، ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص، ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين، لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان، كما كان يفعل أحبار يهود. هكذا نرى تأثير ومدى تأثير هذه الأثنينية وهذه الإشكالية بين القول والعمل، ولهذا نرى القرآن الكريم شديد على القيادة الإسلامية حتى يلزمها بأكثر مما يلزم الناس العاديين، وسنرى إن شاء الله في الحلقة القادمة كيف يركز القرآن الكريم وكيف يخاطب القرآن الكريم القيادة وما حول القيادة، باعتبارهم يمثلون المسؤولية والأسوة والقدوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم وحياكم الله في أوقاتكم الرمضانية السعيدة. الصوم هو عبادة جماعية يمارس فيها المسلمون حياة الاتحاد والشعور بالوحدة، ويعيشون وحدة المشاعر ووحدة الأمة والاتجاه ووحدة الأخوة والشعور بالمساواة. ولقد كان رائعا وصف الإمام الصادق عليه السلام لآثار الصوم وحكمته هذه، حينما قال: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، ذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. فمن معطيات الصوم أنه يجعلنا نحس بآلام الغير ومعاناة الفقراء وبؤس المحرومين، وبالتالي نسعى إلى أن يساعد غنينا فقيرنا، ويعطف الموسر على المحتاج، وبذلك يحيى المجتمع الإسلامي الحياة المثالية التي أرادها الله له. وهكذا كان ديدن الأنبياء والرسل والمعصومين عليهم السلام، فقد روي أن نبي الله يوسف عليه السلام لما ملك خزائن الفراعنة كان يجوع ويأكل من خبز الشعير، ولما قيل له أتجوع وبيدك خزائن الأرض قال إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فالصوم إذن أيها الأخوة يوقظنا إلى هذه المهمة، وهي الشعور بالآخرين، فإننا لم نخلق لذواتنا وأنانياتنا، بل خلقنا لكي نتعاون ونتآزر ونتحابب في الله. ومثلنا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. فالنبي صلى الله عليه وآله ينفي هؤلاء المتأطرين بأطار الأنانية، ينفيهم من حظيرة الإسلام، لأن الإسلام دين اجتماعي يقوم على أساس الشعور المشترك والمصير المشترك. فبعض الناس لا يشعر بآلام الغير ما لم يكتووا بها، ولا يحسوا بوجود فقراء أو مساكين ما لم تؤلمهم لذعات الجوع والسغب. فالإسلام دين التكافل الاجتماعي، دين المساواة. تجد في نهار شهر رمضان الكل ممتنعا عن تناول الطعام والشراب ولذائذ الجسم، كذلك في الحج تجد المسلمين جميعا بنفس اللباس، قطعتان من القماش، الرأس مكشوف، ولا أحد يستطيع أن يميز فيهم الغني من الفقير، أو العبد من السيد، أو الأمير من المأمور، سواسية كأسنان المشط، وكأنه يوم الحشر. فالصوم إذن أيها الأخوة يجعلنا نفكر بالآخرين ونعيش آلامهم وآمالهم، وإلا فما الفائدة من صوم خال من المحتوى؟ ما الفائدة من الصوم إذا لم نفكر بإخواننا المستضعفين؟ أخ الصائم، جميل جدا أن تأخذ بيد أخيك الصائم إلى بيتك لكي يكون الإفطار جماعيا، خصوصا إذا دعوت فقيرا صابرا متعففا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. وروى حنان بن سدير عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال يا سدير، تعتق كل يوم النسمة؟ قلت لا. قال: فكل شهر؟ قلت لا. فقال: كل سنة؟ قلت لا. فقال: سبحان الله، أما تأخذ بيد أخيك في الله فتدخله بيتك فتطعمه شبعة؟ فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل. وهكذا يعيش المسلمون أجواء شهر الصوم في رحاب الود والتعاطف والإحساس الروحي المشترك، وتحت ظلال الإخاء والإلفة بينهم، عن طريق مساعدة بعضهم بعضا، والتقاء بعضهم ببعض، وتزاورهم واجتماعهم في مجالس الوعظ والذكر والعبادة والتآلف الاجتماعي. وعلينا أيها الأخوة الأعزاء ألا ننسى الفقراء والمساكين والمستضعفين، خصوصا في هذا الشهر الكريم. فالنبي صلى الله عليه وآله يخاطبنا بقوله: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. عن الرضا عليه السلام: من تصدق وقت إفطاره على مسكين برغيف غفر الله له ذنبه وكتب له ثواب عتق رقبه من ولد إسماعيل. وقال الصادق عليه السلام: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. اللهم اجعلنا للفقراء وصولين، واجعلنا بهم رحومين، وبحسن الظن بالجميع متخلقين. واجعل اللهم صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، وفيه نلتقي بروايات معبرة عن جميل التخلق بخلق الرحمة والرأفة، ومما يميز هذا الخلق من أخلاق الله أنه يشمل كل شيء، فهو عز وجل الموصوف بأن رحمته وسعت كل شيء، فهو الرحيم الرؤوف بالإنسان والحيوان وكل مخلوق، وهذا ما تجلى في سيرة سادات المتخلقين بأخلاقه عز وجل أحب خلقه إليه محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. نبدأ بالرواية الأولى ونختارها من سيرة مولانا السبط الأكبر للنبي المصطفى الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه.
قال العلامة المجلسي في الجزء 43 من موسوعة بحار الأنوار، روي في بعض كتب المناقب المعتبرة بإسناده عن نجيح قال: رأيت الحسن بن علي عليهما السلام يأكل وبين يديه كلب، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا ابن رسول الله، ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: دعه، إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه.
Thank you.
مستمعين الأكارم، في الرواية التالية نلتقي بنموذج مؤثر يبين عظمة السعي للتخلق بخلق الرحمة الإلهية في جذب الآخرين إلى الدين الحق، ونرى في هذه الرواية فتى مؤمنا يسعى للتخلق بهذا الخلق. الرواية نقلها الحافظ السروي الحلبي في كتاب المناقب، قال رضوان الله عليه: روي عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال:
صح عندي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال بعد الصلاة إدخال السرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه، فإني رأيت غلاما يآكل كلبا فقلت له في ذلك، فقال: يا ابن رسول الله، إني مغموم أطلب سرورا بسروره، لأن صاحبي يهودي أريد أن أفارقه.
فأتى الحسين عليه السلام إلى صاحبه بمئتي دينار ثمنا له، فقال اليهودي: الغلام فداء لخطاك، وهذا البستان له، ورددت عليك المال. فقال عليه السلام:
وأنا قد وهبت لك المال. قال: قبلت المال ووهبته للغلام. فقال الحسين عليه السلام: أعتقت الغلام ووهبته له جميعا. فقالت امرأته: قد أسلمت ووهبت زوجي مهري. فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها هذه الدار.
والنموذج الأخير أيها الكرام في هذا اللقاء يعلمنا فيه أئمة الهدى المحمدي عليهم السلام الرأفة بالأجراء، وقد رواه الثقة الجليل الحسين بن سعيد رضوان الله عليه في كتاب النوادر مسندا عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال:
في كتاب الله: إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شيء فيشق عليهم فاعملوا معهم فيه، قال عليه السلام: وإن كان أبي ليأمرهم فيقول: كما أنتم، فيأتي فينظر، فإن كان ثقيلا قال: بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم.
أعزائي المستمعين، وفقنا الله وإياكم للتحلي بخلقه الكريم والتعامل برأفة ورحمة مع كل ما حولنا ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطيبين الطاهرين والاقتداء بهم صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين.
شكرا لكم أيها الأحباء على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من أخلاق الله، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله.